الوجه الثاني يبدأ حالا عندما تقترب نهاية الإنسان ويشتعل الرأس شيبا. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها. أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار طرابها. أنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خبابها. وعزة عمر المرء قبل نشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها. فدع عنك سوءات الأمور، فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. وأد زكاة الجاه، واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكراء اكتسابها. ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها. فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. وقفة مع النص. عندما اشتعل الرأس شيبا وبدأ الشيب في مفرق الرأس، انطفأت نار حماستي وهمتي. وعندما أضاء الشيب ليل شعري، أظلم ليلي وضعف بصري. ومنذ أن ذهب سواد شعري وحل محله ذلك الشيب الأبيض، أحسست أنه قد طار غراب رأسي لتعشش فيه تلك البومة البيضاء. وما ذلك إلا لأنها رأت غراب العمر فزارتني. ولا عجب، فمأواها في كل الدنيا الديار الخربة. وعندما يرى الإنسان مدير الشيب وطلائعه بصفحتي خده، لا يتسنى له أن ينعم عيشا حيث لا يجدي صبغ الشيب. لا عزة للمرء بعد نشيبه، فعندما يتولى الشباب تفنى النفس، وعزة عمر المرء قبل النشيب. وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع. وعندما يصفر لون المرء ويبيض شعره، يذهب صفاء الحياة ونعيمها، ويحل الكدر ويمسي منغصا، فلا شيء في حياته يستطاب ويستلذ، إنها سنة الحياة. وعلى المرء أن يهجر على الفور وقبل حلول الشيب قبيح الأمور وما ساء فعله منها، فحرام أن يرتكبها تقي يخشى الله ويخافه. وعلى الإنسان عندما يكتمل شبابه أن يؤدي زكاته شاكرا لله أنعمه، فالشباب نعمة، والجاه والمنزلة نعمة، والمال نعمة، ولكل نعمة زكاة. وكما أن المال تجب فيه الزكاة إذا اكتمل النصاب، فكذلك نعمة الجاه والشباب. إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإحسان إليهم، كما قال آخر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وعلى العاقل أن يأخذ العبرة فيتخلى عن الكبر والتفاخر، كما قال آخر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فغدا يحتويه التراب ويصبح ترابا. ويصح فيه قول أبي العلاء: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. من يذق الدنيا حلوها ومرها وسعادتها وشقاءها، يتبين له أنها ليست ليست إلا غرورا وباطلا. وسرابا كذلك الذي يحسبه الظمآن في الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إن الذين يقتتلون عليها ليسوا إلا كلابا حول جيفة استحالت وتغيرت وأنتنت وكل همهم اجتنابها. ومن يبغي السلامة لنفسه يجتنبها، فإنه إن شارك في اجتنابها نازعته كلابها. والحل أن يلجأ إلى قعر داره وأن يغلق الأبواب ويرخي الأستار والحجاب لعله يبعد عن تلك الكلاب، وطوبى له بهذا البعد. والإمام الشافعي لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب، وإنما يدعو إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع ليسعد الجميع بالحياة في ظل شريعة الله. ولا يظنن أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الإنعزالية أو السلبية، وإنما هي نظرات في الحياة وأخذ العبرة منها. سلوك الكبار مع الأنذال. النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم، وكل همه أن ينال منهم ويلوث سمعتهم، فما أسرع ما ينال من الشرفاء بسبهم. والإمام الشافعي وقد ابتلي بمثل هؤلاء يرى أن يتزايد الإنسان رفعة فلا ينزل إلى مستواه، إن هذا هو الصواب وليس عيبا. إنما العيب أن نبادله سبا بسب وأن لا نترفع عن سبه. ألا وإن هذا السلوك القويم ينبع من تقدير الإمام لنفسه وعزتها عليه، وإلا لمكنها من كل رمل حقير لتكير له الساعة صاعين. وأراك تسألني من نذل؟ وأجيب: كل من كان خسيس الأصل حقيرا فهو نذل والجمع أنذال. وتعود فتسأل ماذا قال الشافعي في معاملة الأنذال، ويجيب الشافعي: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفسي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية: إن الشافعي ليس أناميا ولكنه يؤثر غيره على نفسه، ومن أجل ذلك نراه يسعى لينفع صاحبه، فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع. داوي السفاهة بالحلم. كل من جرب أن يرد على سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه، إننا لم نسلم من لسانه، وقد يتطور الموقف إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أجل هذا يقدم الشافعي رضي الله عنه أغلى نصائحه الصمت والصبر. شأن عود البخور، كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشذاه العطر الجميل. ألا تراه يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. البخل والظلم. لقد اختبر الشافعي أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلا وظالما، فكيف عامل هؤلاء وأولئك؟ أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة، فالغنى ليس بكثرة المال ولكنه غنى عن المال. والغنى الحق والغني الحق من استغنى عما في أيدي الناس، أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صيوف الليالي وأحداثها. وفي التاريخ عبرة لمن أراد أن يعتبر. يقول الشافعي: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إرهابه، فجردت من عند القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، إذا ظالم ما استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه، فكم ذا رأينا ظالما متمردا يرى النجمتيها تحت ظل ركابه، فعنا قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات لبابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه. وقفة مع النص. لقد بلى الشافعي بن دنياه واقتبرهم، فلم ير فيهم إلا من ملئ بخلا فاحتوى جلده على البخل، فماذا فعل؟ لقد تسلح بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى، واستل من عندها سيفا صارما قاطعا يقطع كل أمل وكل رجاء في مثل ذلك البخيل بذبابه وحده. وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل، فلم يعد أحد يراه واقفا في طريقه أو عند بابه، فلقد استغنى عنه. إن الغنى غنى النفس، والغنى غنى عن الشيء، والاستغناء عنه لا غنى به، فهو ممن يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. دخل أعرابي من بصرة فسأل صفوة من الناس من سيد هذا المصر، فقالوا: الحسن البصري. فقال: بما ساب أهله؟ قالوا: استغنى عما في أيديهم من دنياهم، واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم. إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يغلون من خوف الفقر في الفقر، إنهم فقراء في داخلهم، فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أما أغنياء النفوس فهم يستغنون بالله عن الناس، وهذا هو الغنى الحقيقي، وتلك هي القناعة. ألا وإن أغنى الناس من استغنى عما في أيدي الناس. أما الظالم الذي ارتضى لنفسه أن يكون ظالما وتنادى في ظلمه وتجبره وسوء أعماله، فإن الليالي كثيرة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده بما تحمله له من مصائب ونوائب لم يعمل لها حسابا، ولم يفكر وهو يظلم أنها ستحل به يوما ما، ولكن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حقه. والأيام فيها العظة والعبرة لكل ظالم، فكم من ظالم بغى وتكبر وتجبر فيها حتى إنه كان يرى النجم أدنى منه منزله، وبينما هو في غفلته إذا بصروف الدهر ومصائبه تحيط ببيته وتحل عند بابه كما تبرك الإبل والجمال في مباركها، وفي غمضة عين فقد كل شيء، فقد المال وفقد الجاه والمركز والسلطان، وخسر دنياه وآخرته، وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات فلقي جزاءه العادل وصب الله عليه سوط عذاب، وهكذا يكون جزاء الظالمين. حب من طرف واحد. إن الحب من طرف واحد ليس حبا، إنما الحب مبادلة ومشاركة وجدانية. ومن البلاء أن تحب إنسان ولا يحبك، وكلما أقبلت يصد عنك بوليه، ولو حاول أن يبادلك حبا بحب، ومع هذا فأنت تلح ولا تعامله بالمثل، ولا تقف منه موقف الذي يعمل بالحكمة القائلة زر غبا تزدد حبا، أي لا تلح في الزيارة وزر يوم بعد يوم ومرة بعد مرة، ودع الإلحاح جانبا كي تكون محبوبا، فإن البلاء أن تحب إنسانا ولا يحبك. ويا لها من تجربة مريرة، حدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال: كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة تزوجها من قريش بمكة، وكان ينازحها ويقول هذين البيتين: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. الله حسبي. المؤمن الذي عرف ربه يواجه به أعداءه، فيكفي المؤمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه. ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم: حسبنا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سورة آل عمران من الآية 73 بعد 100 إلى 74 بعد 100. وفي هذين البيتين يواجه الشافعي كل خطوب الدنيا بتوكله الحق على ربه واعتماده عليه، وما دام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هين. أنت حسبي وفيك للقلب حسب، وبحسبي أن صح لي فيك حسب، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض لي خطب. وراك تواجه الشدائد بقولك: الله حسبي وبحسبي. ميزان التفاضل عند الشافعي. ذات يوم تحركت وفود التهنئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب، واسترعى نظر الوالي أن غلاما صغيرا ترأس وفد قومه ووقف بين يديه خطيبا يقدم له التهنئة بالولاية، فقال له: أليس هناك من هو أكبر منك؟ فأجاب الغلام الغر: لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى بالخلافة منك يا أمير المؤمنين. وللشافعي بيتان يدوران حول هذا المعنى: أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا، ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده، يقاس بطفل في الشوارع يلعب. وأراك تقول إن التحلي بالأخلاق الفاضلة يجعل الصغير الغر كبيرا، والتخلي عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا. دعوة إلى التنقل والارتحال. لقد أتاح للشافعي جذبه النحيل القدرة على السفر والرحلة واحتمال مشقة الانتقال بين العراق ومكة واليمن ومصر. رحلت به أمه من غزة إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ثم سافر إلى اليمن، ثم حمل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة وقصد إلى بغداد، ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية حياته. وقد أتاحت له هذه الرحلة وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التي كانت تعد في ذلك الوقت قلب العالم الإسلامي فرصة واسعة لدراسة طبائع الناس وأخلاقهم ومعرفة مصالحهم واتجاهاتهم وفهم الحياة ومشاكلها وقضاياها. فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر مما يتعلم بالدرس والمطالعة. ترى لو حدثنا الشافعي عن التنقل والارتحال فماذا يقول؟ ما في المقام بذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إن رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمله الناس من عجن ومن عربي. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عزك الذهبي. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل، وهي التنقل والسفر في طلب الرزق والعلم. وكان يكون جميلا أن تضعها شركات السياحة في صدر مطبوعاتها ومنشوراتها وأماكن لأماكن تجمعات روادها. إنما تدور حول ما في التنقل والسفر من فوائد، وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع. الإقامة الدائمة والمقام في مكان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل وأدب. فجدير بذوي العقول والآداب أن يدع الأوطان ويتغرب في أرض الله الواسعة، وسوف يجد الإنسان عوضا وبديلا عن من يفارقه. سيلقى أهلا بأهل وإخوانا بإخوان، وسيشعر بسعادة غامرة في تنقله ونصبه وتعبه. فما أجمل الراحة بعد التعب، وإن لذيذ العيش في النصب. وهكذا علمنا الدين، فإذا فرغت فانصب. إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول. انظر إلى الماء، إن أقام في مكانه فسد وتغيرت رائحته وأنتن، وإن ساح وسرى وجرى طاب ولذ طعمه، أليس وقوفه يفسده؟ وانظر إلى الأسد وهو جمع، إن وقفت في عرونها جاعت وماتت، ولكنها إن فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا، ولولا فراق الغاب ما افترست وما عاشت. والسهم لولا انطلاقه ما أصاب. وكذلك الشمس لو ظلت في مكانها لكرم الناس جميعا من كل ملة ودين، سواء في ذلك العرب وغيرهم. والذهب قبل أن يستخرج يظل ملقا في أماكنه كالتراب، ويسمونه حينئذ كبرى. وأعوال الطيب ذات الرائحة الجميلة طالما ظلت في أرضها فهي لا تزيد عن كونها نوعا من الحطب. وعندما تنقل أعواد الطيب البخور من أرضها تصبح غالية القيمة، ويجد الناس في طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها. وكذلك إذا استخرج التبر من التراب يصبح عزيزا غالي القيمة، إنه يصبح ذهبا بعد أن كان في الأرض تبرا مختلطا بالتراب. وهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته ويعلو شأنه كالذهب. الضرب في الأرض. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أميت غريبا. فإن تلفت نفسي فلله برها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وأراك تقرأ هذين البيتين وتقول إن الشاعر يقدر أنه قد عزم على الضرب في الأرض، والسعي على الرزق وطلب العلم والانتشار في الأرض تلبية لما يقضي به الدين. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف. إن الضرب في الأرض يجعله بين أمرين، إما أن يحقق مراده أو يموت غريبا. فإن مات فما أعظمه المكافح، ولله بره، لقد سعى ومات في سبيل تحقيق غرض نبيل. وإن سلم عاد إلى وطنه محقق الآمال، وما أقرب الرجوع إليه وما أعلاه. هيبة الرجال وتوقيرهم. معاملة الناس فن له قواعد وأصول، وكل فعل له رد فعل من جنسه، فمن هاب الرجال أهيلوه، ومن أهانهم أهانوه، ومن غربل الناس نخلوه، وما قبل لهم حقا، ومن يعص الرجال كان غير مصيب. حول هذه المعاني يحدثنا الإمام الشافعي فيقول: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، وما قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما عصابا. المرجع: حية الأولياء. لقد جرت مناظرة بين الشافعي رضي الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر المريسي، فقال الشافعي وقد جيء به مقيدا إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين البيتين: وأراك تقول متى تعود لرجالنا هيبتهم، وأقول عندما يعامل كل منهم قومه بدين ورفق، وعندما يتواضع لهم، وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح، وعندما يشركهم في ماله وفي نعمته، إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيرة عليهم. كذب المنجمون. في عهده رضي الله عنه كان هناك من يشتغلون بالتنجيم والإخبار بالمغيبات عن طريق النظر في الكواكب، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، فما ينبغي للمؤمن أن يصدق منجما، فقد قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا. من أجل هذا نرى الإمام الشافعي يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجم تتضمن أنه كافر وغير مصدق بما يردده المنجم على لسان الكواكب من إخبار بالمغيبات. إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن لهذا الكون مهيمن ومسيطرا عليه، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأنى للمنجم ذلك؟ خبر عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالما أن ما يكون وما كان قضاء مهيمن واجب. معاملة الرئيم. رأى الناس في مصر عالما من قريش يجلس في جامعتهم للتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعجب حديث من حديثه، وكان لابد أن يغضب المالكيين خوفا على مكانتهم الروحية كما كان من قبل. وأسرف فتيان بن أبي السمح الفقيه المالكي في اللوب والخصومة في مناظرته، ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال، فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا، ولكن تلاميذ ابن أبي السمح أخذوا يطالبون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي. لقد تعرض الشافعي للكثير، وفي بيتين يكشف لنا عن موقفه من كانوا يطاولون عليه: قل بما شئت في مسبة عربي، فسكوتي عن اللئيم جواب، ما أنا عادم الجواب، ولكن ما ضر الأسد أن تجيب الكلاب. وأراك تقول لا جدوى من إجابة اللئيم، وخير للشرفاء أن يوفروا وقتهم منهم، فلا وقت للضياع، وسوف تظل قافلة العلم في مسيرتها لا يضرها نباح الكلاب. انتهى الشريط الأول من ديوان الإمام الشافعي، وله بقية في شريط آخر.